الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث في منطوقه ودلالته استوقف كثير من العلماء، وفي ذاته لا إشكال فيه، ولكن إدخال المؤلف إياه هنا في الأيمان والنذور هو الذي جعل العلماء يتساءلون ما علاقته بهذا الباب. والحديث في الجملة: من سمع له معروف أو سمع أحد له معروف فقال له جزاك الله خيرا فقد إيش؟ أبلغ في الثناء. الواجب على الإنسان شكر النعمة، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإنسان صنع لك معروفا أيا كان هو، تقيا أو شقيا أو فاجرا أو تاجرا، صنع لك معروف استحق عليك أن تثني عليه. وكما يقول العلماء، هناك ألفاظ متقاربة لمعان متقاربة: الحمد والشكر والثناء. فالحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولو لم يصيك منه شيء. وليس هذا الحمد المطلق إلا لله، لأن كمال الذات خاص بالله سبحانه، منزه عن النقص، ليس كمثله شيء. ولهذا يقول العلماء: أن في قولك الحمد للاستغراق استغرقت جميع المحامد وأضافتها لله سبحانه. والثناء، الثناء هو امتداحك الشخص لحسن فعاله، هناك لكمال ذاته، ولو لم يأتك ولا غيرك منه فعل، ولو لم يصدر منه فعل، وهنا لحسن فعاله تثني عليه. فمثلا إنسان درس في مهمته واختصاصه، طبيب درع في مجال طبه وأجرى عمليات ناجحة، سمعت به ولم ترى ولم يصنع لك شيء، فأنت تثني عليه لتفوقه، لأنه صدر منه للغير فعل حسن جميل، ولو لم يكن أنت مشترك في هذا الجميل الذي صدر منه. تثني عليه لإيش؟ لحسن فعاله. فالآن نحن الآن في هذا العصر نثني وندم، نثني على غير مسلم اخترع ما ينفع الناس، هذا الهاتف، أنت في آسيا تخاطب أوروبا وكأنه من وراء الحيط، نحن والله نثني عليه لأنه سهل اتصالات العالم، ويسر المفاهمات عن بعد. ونذم من اخترع تفجير الذرة لأنه سلاح فتاك، وإن كان قد يستعمل في الأغراض السلمية إذا جنح إلى جانب السلم فأثنينا عليه، وإذا ذهب إلى التدمير العام ضد ذمنا. ولهذا قالوا جائزة نوبل تكفيرا عن ذنب. فإذا كان هناك مهندس معماري الآن كما يقولون الحرم المكي، واحد مهندس اللي كان مخطط له ومشرف عليه، ولما أنهى عمارة المسجد الحرام ترك الهندسة، قال يكفيني هذا في حياتي، احنا ما شفنا لكن نبني عليه. والشكر لمن أسدى إليك أنت في شخصك معروفا ولو لم يصل لغيرك منه شيئا. فمثلا مداول اتفقت معه على بناء مسكن لك، فنصح في بنائه وأخلص في عمله وقدمه إليك على أحسن ما يكون، تشكره على حسن صنيعه وعلى الوفاء بوعده معك. عندك مريض أدخلته المستشفى، جاء طبيب غير مسلم وعمل كما يقولون عندهم بشرف المهنة، لأن الأطباء يعترفون بأن مهنة الطب شريفة وهي إنسانية وليست إقليمية ولا تعصبية. الطبيب يعالج خصمه وعدوه كما يعالج صديقه، هذا مبدأ الطب، إلا إذا غير في مبدأه. فإذا قدمت طفلا أو شخصا آخر إلى المستشفى وتولى طبيب علاجه وأحسن معه وتماثل بالشفاء، فلا أسدى إليك معروفا تشكره عليه. فإذا ما قلت لهذا الذي استحق عليك الشكر جزاك الله خيرا، فقد أضعفت المثوبة والجزاء، لأنه إذا تولى الله جزاءه بالخير ما حيكونش كما يقول حفن التمر ولا 100 ريال، لا، هذا من الله، يتولى جزاءه بالخير على هذا الفعل فيكون عطاء جزلا. هذا موضوع الحديث. ونفس الشارح يقول يتساءل ما علاقة هذا الحديث بالأيمان والنذور؟ احنا عندنا تقول والله وتقول نذرت، ما علاقة جزاك الله خيرا في أي شيء؟ ويقول كان محل هذا الحديث هناك في كتاب الجامع مكارم الأخلاق، حسن الآداب، الفعال، إلى آخره. ولكن ما أعتقد أن ابن حجر رحمه الله يضع في كتابه المختص بالأحكام بلوغ المرام من إيش؟ أدلة الأحكام، والأحكام عند الأئمة الأربعة. فقل أن تجد حكما عند إمام من الأئمة الأربعة إلا وفيه الإشارة إلى مأخذ هذا المذهب، صرف النظر عن الراجح والمرجوح. لكن يقول لك هذا هو دليل، تقتنع به وتعمل وتأخذه أو تأخذ غيره عند غيره، المهم أدلة الأحكام. وهو يعتبر تأييد مختص بالأحكام. وما علاقة هذا الحديث بالأحكام؟ ينفي أن يكون له علاقة بهذا الباب،
احنا نسألكم على الدحين ونريد التساؤل، ماذا ترون علاقة هذا الحديث بباب الأيمان والنذور؟
أعتقد والله تعالى أعلم أن الوجه الذي ذكره الأخ أولا، حينما يكون الإنسان عقد يمينا لحق لشخص آخر أو نذر نذرا لحق لشخص آخر، يا فلان أنا لي حاجة كذا لله علي نذر، إن أنت قضيتها لي لأجازيك جزاء كافرا، لأكافئنك عليه مكافأة عظيمة. فنذر للشخص الثاني نذرا أن يوفيه عن حسن فعله إليه أيا أمر كان، لي عند فلان حاجة إن قضيتها لي منه، لي في الوقت الفلاني حاجة إن أنت أحضرتها لي فلك مني أوفر العطاء والجزاء. طيب، هو تحت وطأة الحاجة كبر العطاء، لكن عند التنفيذ عجز عنه، ماذا يفعل؟ إذا عجز ماديا ورجع إلى الله بأن يجزيه عنه في هذا العمل الذي هو عجز عن أدائه، يكون قد وفاه. من صنع له معروف فقال للذي صنع جزاك الله خيرا، أي كنت وعدتك على صنعك المعروف لي ما هو واسع جدا، ولكنني عجزت عنه، فأسأل الله أن يجزيك عني خيرا. يكون وفى بنذره معه أو لم يوفي؟ يكون إيش؟ وفى بنذره. وأرى أننا لو حاولنا وتلمسنا ووجدنا علاقة ولو كانت واهية أولى من أن نخطئ المؤلف في إيراده الحديث في كتاب متخصص للأحكام، وهذا في نظري هو أولى. ويرجح لهذا أن الإنسان في حالة العاطفة والانفعال قد يأتي بشيء كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم في باب القضاء إذا وجد إنسانا سيطرت عليه العاطفة لا يتركه بل ينبهه إلى ما هو تحت العقل لا تحت العاطفة، وفرق بين العقل والعاطفة. فهذان الخصمان اللذان أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمان إليه في مواريث بينهما تركة، لا حجة عندهما ولا معالم عليها، كما كنت أسميها قضية مقفلة. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع لا على نحو ما أعلم، قد يأتيه الوحي، ولكن إذا جاء الوحي لرسول الله في القضايا من للقضاة بعد ذلك؟ ما في وحي للقضاة،
فكان المنهج عملي للجميع. أقضي لكم على نحو ما أسمع. فلعل أحد التحذير يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أبلغ وأفصح في البيان، وإن من البيان لسح. فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له إسقاما من النار يأتي به في عنقه يوم القيامة. الإسقام هو الحديدة التي يحرك فيها الشخص البن في الطاسة التي يدي فيها البن، يعني حديدة الإحماس. فلما سمع الطرفان هذا القول وبرز الأصطام في أفكارهم قال كل منهما حقي للآخر. ألم سام حقي ليش للآخر؟ الله مش هذا تغير القلب بهذه الزرع، انتوا جايين تختصموه والآنكم واحد اتنزل للثاني بموجب ايش؟ عاطفة الخوف من الله ان يعتيه أسطاما يوم القيامة. وهل تركهم الرسول على هذا؟ الحمد لله هيا روحوا مع السلامة. لا، ايقظ فيهم مدلول العقل وغطى موضوع العاطفة. يكفي في العاطفة أنها ردتكم إلى الحق. قد أما وقد قلتما ذلك فارجعا فاقتسما وتحريا واستهما، احملوا السهام والبرعة، ثم ليحل كل منكما صاحبه. طب ما احنا متربيين وكل واحد متنزل للثاني وما يبغى شيء. لماذا وجههم هذا التوجه؟ المستغرق اقتسم وتحري، مش بس كده بالجملة وخلاص، لا، هذا مقابل هذا يكون متعادل معه سواء. فإذا انتهيتما من القسمة السهمة، هذا الجسم لمن؟ نعمل جرعة ونكتب رقم واحد لفلان ورقم اثنين لفلان ونخفي الاوراق ونغمض وناخذ ورقه طلعت هذا لمن؟ لفلان، خذ هذا حقك. ثم نتسامح، يحل كل منكما صاحبه. امسامح امسامح بعد القسمه وبعد التحري وبعد الجرعه برضك نستسمح من بعض. لماذا؟ مخافة أن نتركوا إلى سلطان عاطفة، والعاطفة أمدها قريب. الآن العاطفة الزهد والورع والقناعة والاستغناء وعدم مما يبغى ولا شيء، بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر يقوم النفس يقوم الشيطان. ها؟ ضحك عليه؟ ها؟ ما خدتش حدك؟ ها؟ اللي أخده كان أكثر منك؟ ها؟ ويولد الحزازات في النفس ويتأسف على أنه بل ما أبغى شيء. فإذا ما رجع إلى العقل والقسمة العملية هل هناك حساسة بعد ذلك؟ لا. ومحل الشاهد عندنا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما تحت تأثير العاطفة، بل نبههما إلى ما ينبغي أن يكون قطعا للنزاع فيما بعد. فيعطي هذا يقول والله أنا لي حاجة شديدة شديدة وظروفي ما أستطيع كذا كذا، انت عدى لك وكبر العيش العطاء لأنه محتاج. فلما يسر الله المسألة وجينا عند التنفيذ فضاء تراجع لورا روز ولك افلام حمد. والله انا كنت ابغى اعطيك لبن عجل من قادر، لكن يا شيخ روح الله يجيك الخير. يكون هنا ايش؟ خرج من عقدة النذر والوعد بالعطاء الكبير. اقول هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.